فهي يعتبر مقدمة رابعة لمقدمة الحديث، وهي عبارة عن عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب. وقال أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع ماذا؟ يمنع نسخ الإطلاق. إذن أحضر الشرائط المعتبرة لتمسك الإطلاق هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. ورفقنا الدرس السابق بين القدر المتيقن في مقام التخاطب وبين القدر المتيقن من الخارج. مصنف يقول لتوضيح هذا الباحث، يعني توضيح رأي صاحب الكفاية وجه الاشتراط اللي ذكر صاحب الكفاية، لابد من التكلم عن هذه النقطة. وهذه النقطة هي أن المتكلم حينما يفترض الكون في مقام البيان الذي لابد منه لأجل صحة التمسك بإطلاق كلامه، لأن أهم مقدمات الحكمة كما هو واضح هو كل المتكلم في مقام الشنو؟ البيان، لا الإهمال ولا الإجمال. كيف يكون المتكلم في مقام البيان؟ هذا السؤال ينطرح. كون المتكلم في مقام البيان يمكن أن يتصور على شكلين، يقول صاحب الكفاية. تارة نفترض أن المتكلم يكون في مقام بيان موضوع حكمه، وفي مقام بيان أن ما ذكره هو تمام الموضوع، بحيث يكون غرض المتكلم بيان أمرين، بيان أمرين. الأمر الأول أن ما ذكره موضوع الحكم، أن يذكر موضوع حكمه. واضح حتى يتمكن المكلف من ماذا؟ من امتثال الحكم، لأن المكلف لا يتمكن من امتثال الحكم إلا إذا عرف ما هو شنو موضوع الحكم. فغرض أولا أن يبين ذات موضوع الحكم، وما يكون موضوعا للحكم بالحمل الشائع الصناعي، ويكون إلى غرض آخر وهو أن يفهم المخاطب أن هذا هو تمام الموضوع، أن هذا هو شنو هو تمام الموضوع، بحيث أن المخاطب راح يخرج بهاي النتيجة، أن ما ذكره المتكلم في كلامه هو موضوع حكمه واقعا، وأنه شنو هو تمام الموضوع. والمتكلم بكلامه يكون غرض بيان كل الأمرين. النحو الثاني أن نفترض لا أن المتكلم غرض بيان الأمر الأول فقط، أي يبين له موضوع الحكم، أما أن يفهم الطرف المقابل أن هذا هو تمام الموضوع أو لا، هذا ما يهم المتكلم ذلك. وليس المتكلم في مقام بيان، وإنما هو في مقام بيان واقع موضوع الحكم. واضح. وما يقال له موضوع الحكم بالحمل الشايع، كن يبقي موضوع الحكم بيد المخاطب حتى يتمكن المخاطب من امتثال شنو؟ امتثال الحكم. أما أن يفهم المخاطب أن هذا هو تمام الموضوع أو لا، المتكلم مو في مقام البيان من هذه الجهة، ما يهم أن يفهم أنه تمام الموضوع أو لا، المهم أن يفهم شنو الموضوع، حكم الآمر، حكم المولى، حتى يتمكن من شنو؟ من امتثاله. هذا نحو آخر لافتراض أن المتكلم بصدد بيان موضوع الحكم. كذا فرقنا بين هذين النحوين، فقلوش حينئذ نتكلم بلحاظ التجويز. إذا افترضنا أن المتكلم كان في مقام البيان بالنحو الأول، بالنحو الأول، هنا وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا اشكال انه لا يكون مضر في تمسك البيئة بالاطلاق، ما يضر في التمسك الاطلاق. ليش؟ لأن افتراض أن القدر المتيقن هو تمام موضوع الخوف لمعنى عدم الإطلاق، ماشي؟ عدم الإطلاق شنو معنى؟ أن نقتصر علينا على القدر المتيقن، ماشي؟ الإطلاق يعني أن نقتصر على القدر المتيقن. يقول كما أن موضوع الحكم هو القدر المتيقن غير أيضا موضوع الخوف، واضح؟ فإذا قال أكرم العالم وكان القدر المتيقن في مقام التخاطب، فرضاً في مقام التخاطب هو العالم العادل، إذا قلنا بالإطلاق بصحة التمسك بالإطلاق فيكون موضوع الحكم هو ياهو والأعم من العادل وغيره، وإذا قلنا لا لابد أن يقتصر هذا القدر المتيقن يكون موضوع الحكم هو منه هو العالم العادل. الآن نقول بأنه نستوى عن المتكلم مقام البيان بالنحو الأول، إحنا نقول لا إشكال في أنه وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر بالتمسك بيش بالإطلاق، يعني مع وجود القدر المتيقن يمكن للمخاطب أن يثبت أن موضوع الحكم هو منه هو المطلق وهو معنى الإطلاق التمسك بالإطلاق، ويجب الاقتصار على القدر المتيقن بيش. يقول لأن المتكلم هنا يجب عليه لو كان تمام موضوع حكمه والقدر المتيقن يجب على المتكلم أن ينسب قرينة على أن القدر المتيقن هو تمام شنو؟ تمام الموضوع للحكم، لأن المفروض بالنحو الأول أنه ليس غرض أن يمتثل المكلف في الخارج، حتى يقول بأنه غرض أن يكون المكلف في الخارج غير، وأنا بينت للحكم موضوع حكم المكلف المتيقن هو أن يجيب القدر المتيقن، واضح؟ هو أن يجيب القدر المتيقن حينما يشك في أن موضوع الحكم هل هو هذا أو المطلق، وعلم يختصر راح يجيب القدر المتيقن بالنتيجة. المتكلم ليس غرضه هذا فقط، وإنما غرض تسهيل المخاطب بأن ما ذكره هو شنو؟ تمام موضوع الحكم. قد ما ذكره ما هو المطلق بحسب الفرق، ما ذكره هو أكرم العالم، كون العالم العادل قدر متيقن في مقام التخاطب لا يعني أنه يكون قرين على أنه هو تمام شنو؟ تمام الموضوع للحكم. فإذا اكتفاء المتكلم في مقام بيان أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع اكتفاء بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب وحده هذا غير صحيح منا، أن يجب عليه أن ينصف قرين على القدر المتيقن ما موضوع الحكم، والمفروض أنه ما نقل قرين على أن القدر المتيقن هو تمام موضوع الحكم وأن ذلك الحالق. إذا ما كان أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ما يمنع من التمسك بالإطلاق، بل نقدر في هذا المقام نقول بأن مقتضى إطلاق كان يتكلم هو شنو؟ هو أن موضوع الحكم هو منه هو المطلق، وأنه لو كان موضوع الحكم حقيقة وواقعا هو القدر المتيقن لكان عليه نصب البيان على ذلك، واضح؟ ومجرد كون هذا قدر متيقن في مقام التخاطب لا يعتبر بيان لتسهيل المخاطب بأن هذا هو تمام موضوع الحكم، فهذا لا يمنع من التمسك بالإطلاق وليس عدمه شرط من شرائط التمسك بماذا؟ بالإطلاق. إذا كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، أما قلنا أن المتكلم كان في مقام البيان على النحو الثاني، يعني شو على النحو الثاني؟ يعني كان غرضه فقط أن يبين للطرف المقابل موضوع حكمه، مو غرض متعلق أن يفهم أن هذا هو شنو؟ هو تمام الموضوع للحكم. بعبارة أوضح أن غرض المتكلم هو أن يتمكن المكلف من امتثال شنو؟ من امتثال هذا غرض. إهلا نقول أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع شنو؟ من التمسك والإطلاق. ليش؟ لأنه لو قال أكثر من حالهم وكان العالم له قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا لابد من فرضه في هذا المثال، وكان قدر متيقن منه هو العالم العادل. واضح؟ يصح للمتكلم أن يعتمد على وجود هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب في مقام بيان مراده، لأنه في مقام بيان أي شيء، في مقام بيان واقع موضوع شنو؟ موضوع حكمه، وحالة موضوع حكمه بيان الموضوع. يعني بعبارة أخرى المتكلم بعد ما نقدر نقول لو كان موضوع حكمك هو المطلق هو القدر المتيقن يجب عليك أن تنصب قرينة على أنه موضوع حكمه، يعني من اللي يقول لك يقول أنا غرضي أنا بين موضوع حكمي، واضح؟ ويصح لي أن أعتمد على كون القدر المتيقن قدر متيقن في مقام التخاطب في مقام بيان الموضوع شنو؟ بيان الموضوع. فإذا ما نقدر نقول له بأنه ما يصح لك أن يكون قدر متيقن هو موضوع الحكم، وحينما بل يرد أن يكون المطلق هو موضوع الحكم. لا، يقول لا أنا أريد المقيد، أنا أريد الحصة، أنا أريد القدر المتيقن، وقد نصرت على ذلك قرينة. شنو القرينة؟ هو كون قدر متيقن في مقام التخاطب، على في حد نفسه هو يعتبر قرينة على ماذا؟ يصح للمتكلم أن يعتمد عليها في مقام بيان ما هو موضوع حكم، فيقدر يقول موضوع حكم القدر المتيقن ونصر عليه قرينة، والقرينة هي كون قدر متيقن في مقام التخاطب، يصح له أن يعتمد على هذه القرينة لإثبات أنه موضوع الحكم. أن المتكلم بحسب الفرق النحو الثاني لا يجد عليه أن يبين يفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع، يجب عليه أن يفهم شنو موضوع الحكم حتى يتمكن من الامتثال، فيمكن أن يعتمد على كونه قدم متيقن في مقام في مواقع موضوع الحكم وما هو موضوع الحكم بالحمل الشائع الصناعي، يعني مقدار موضوع الحكم في الخارج يقدر يعتمد على هذه القرينة في مقام تسليمها، فإذا كان يعتمد على هذه القرينة في مقام تسليمها وكانت قرينة صالحة للاعتماد عليها هذا يكون حال حالنا إذا قال أكثر من العالم العادل، فالعادل قرينة على منع الإطلاق لو لا يقدر نقول لا أن كلامه مطلق ويقول صبت قرينة على التقييد، غاية الأمر أن القرينة على التقييد في هذا المثال قرينة لغوية والقرينة على التقييد في محل كلامنا هي الحكم الشيء هذا المتيقن في مقام الشرع. إذا النقطة الحساسة في البحث هي هذه، هي أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب هل يصلح أن يكون قرينة أو لا؟ وإذا صلح أن يكون قرينة يعتمد عليها من قبل المتكلم في مقام بيان مراده، هل يصلح الاعتماد عليها لبيان كلا الأمرين أو لا يصح الاعتماد عليها لبيان فقط ما هو موضوع الحكم، لا لبيان أن هذا الذي بينه والذي ذكره والذي نصب قرينة عليه هو تمام موضوع الحكم، لا في هذا ليس الاعتماد على أي قرينة، نعم في الأول يصح الاعتماد عليها. إذا فرقنا بينهما حينئذ نقول أن نسلم بهذا الشيء اللي قلناه، إذا قلنا هي ليست قرينة صالحة للاعتماد مطلقا فلا بد أن نلتزم بأن القدر المتيقن مطلقا لا يمنع من التمسك بيش بالإطلاق، وإذا قلنا هي قرينة مطلقا فحينئذ يصح تكون مانعة من التمسك بالإطلاق وجود القدر المتيقن في كلتا صورتين، يعني في النحو الأول أم في النحو الثاني. واحد كذا اليوم من التفصيل يقول نحن الأول ما نصب قرينة على بيان مرادة، لأن مرادة ليس فقط أن يفهم الطرف الآخر موضوع الحكم، أن يوصل لموضوع الحكم، مو هذا غرض المطلوب،
وإنما أن يوصلنا موضوع الحكم وأن يفهمنا بأن هذا هو شنو هو تمام الموضوع. ولا يكفي لتسليم الطرف أن هذا هو تمام الموضوع الاعتماد على قديمية القدر المتيقن. كون قدر المتيقن يعني أنه هو تمام الموضوع غالبا. يعني أنه هو تمام الموضوع وحال أنه في الفرض الأول هو في مقام البيان من الناحية إذا يجب عليه أن ينصب قليلا على أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع. فإذا ما نصاب معناه ليس هو تمام الموضوع سيكون تمام الموضوع منه هذا معنى أن وجود القدر المتيقن. النحو الأول مين معنى التمسك بالأخلاق هذا. أما في النحو الثاني حال أن المتكلم فقط هم ورضى إيصال الموضوع للطرف المقابل سواء فهم الطرف المقابل أن هذا تمام الموضوع أو لا ما أفتح رضى أن يتمكن من الامتثال أن يجيب مراد المتكلم متكلم الآمر رضى أن يجيب المتكلم للطرف المقابل مراد وغرضه. فلو كان غرض الواقعي هو شنو هو القدر المتيقن يكفي أن يقول أكرم العالم واضح ليش لأنه سأل سأل عمّا سأل عم العالم العالم يكفي أن يقول ترى غنمي زكاة ليش لأن سأل سأل عمّا أنا غنم السائل حتى بالفرق قدر متيقن الفرق ما يرمع لنا سأل سأل عن الغنم المعدوم في السائل هو مستني بالغنم السائل وإحنا نقول في الغنم شنو زكاة ومراد الواقع هو القدر المتيقن ويكتفي في بيان إعلاما على كون قدر متيقن في مقام الخطاب السائل السائل أن هذا هو تمام الموضوع أو لا يختلف عن المعنى أيضا يجب فيها شنو ولو بالنتيجة راح شنو راح الغنم السائل يبقى شنو زكاة بالنتيجة وراح العالم العادل يكرمنا هاي النتيجة هي مقصودة من المتكلم في بيان هذا المطلب يكفي للمتكلم أن يحكم على قليلية القدر المتيقن في مقام التخاطب. ولذا إذا كان بالنحو الثاني وجود القدر المتيقن يمنع التمسك بالإطلاق من عند الجملة العامر لو كان مرادة القدر المتيقن لم قلت على القليل عن واضح. ما نقدر نقول له الآن لابد أن يكون في قولك في الغد من زكاة المرادة المطلق يقول لا المرادة مو مضمون وإنما المراد الخاص والخاص سبت اليقين والقرينة هي شنو خمس قدر آمن واضح. هذا الكلام كله من ناحية شنو من ناحية الوفية يعني إن كان المتكلم في مقام البيان من النحو الأول فهذا لا يمنع التمسك بالأطلاق وإن كان من النحو الثاني فهو يمنع التمسك بالأطلاق. أما إذا جئنا إلى مقام الإثبات وشكينا أن المتكلم هل هو بصدد البيان بالنحو الثاني أو بصدد البيان بالنحو الشنو الأول صاحب الكتاب يقول الظاهر من المتكلم الاعتيادي انه بصدد البيان بالنحو الثاني لان غرض الامر هو تحسين مطلوب في الخارج هذا غرض الاعتياد كل امر غرض شنو تحسين شنو مطلوب في الخارج واحدا من عدم الدخول في الخارج يكفي ان يكون في مقام الدخول شنو غرض ان يدفع الزكاة عن الغنم الشنو سائمة هذا غرض. اما ان يفهم للطرف المقابل ان هذا هو تمام الموضوع للحكم هذا يحتاج الى قرين يكون الامر بهذا الصدد وفي مقام بيان اي جهه ايضا يحتاج الى قرين. اذا ماكو قرين على ان المتكلم في مقام بيان النحو الاول فالظاهر ان المتكلم هو في مقام بيان النحو الثاني واضح. فإذا كان في مقام البيان بالنحو الثاني يقل مانع أن يمسك بيش فيصح صاحب الله يقول إن شاء اعتراض التمسك بالاخلاق وعدم السبب اللي يركب كامل واضح.
لان صاحب الكفايه لا يقول بان هذا الشرط مختبر في كل تمسك بالاخلاق بحسب الواقع الحقيقه، وانما يفرق بين حالتين، بين افتراض ان المتكلم بصدد بيان ان ما ذكره هو تمام موضوع الحكم، لا يقول لا وجود القسم، بين ان لا ليكن بحسب الحال يعني ما هو موضوع القسم يوصل الموضوع الى الفرق المقاعد، انا يكون وجود القسم ما نعمل نفسه بالاخلاق. فاذا قام قرين على انه من نحو الاول لا يكون مضر، لكن حيث انه لا تقوم قرينه الى رقم قرينه على انه بالنحو الاول وشككنا انه هل هو بالنحو الاول او بالنحو الثاني، فقال جاي من الظاهر انه بالنحو الثاني المتكلم اعتيادكم غلط فقط، هو شنو هو تحصيل مطلوبه في الخارج، وهذا يتحقق بالنحو فلا بد من نحو الثاني اذا لم تكن قرينه بالنحو الاول فوجود الخبر يقتل يكون حرا بنفسه. وإنما تدخل في شنو في المقدمة الثانية، لأن يعني المقدمة الثانية هي عدم وجود قرينة على التقييد، قرينة عامة أن تكون لفظية أو شنو أو غير لفظية، وهذه قرينة على رأي بعض لا يعلمون على التقييد، فتدخل في المقدمة الثالثة صحيح إشكال ثاني هذا مو عجيب. الأول أن الشيخ المحقق صاحب الكفاية قد يصرح غافة إلى المقدمات بحكم مقدمة أخرى غير ما تقدم، وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة، وإن كان لا يظهر وجود القدر المتيقن في مقام خارجان التمسك بالإطلاق، ومرجع ذلك إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة يكون بمنزلة الحديث الوزنية الشكلين، فلا ينعقد باللغو فهو الإطلاق مع فرض الوجود. واحدة مو قرينة خير يصح الاحتمال عليها، ولتوضيح الباحث نقول ان قوم المتكلم في مقام البيان صبر على انهم اذا ذكرت نور السؤال وهي في نفس المحاورة في داخل المحاورة وقبل المتيقن، وهو لم يحدث المصداق الواضح لكون قدر المتيقن في مقام التخاطب اذا وقع نور السؤال، هذا مصداق واضح جدا وانه في مقام التخاطب، مهما اذا اجى دليل وحده ها في الغنم اذا كان لا جواب عن السؤال قد يكون له قدر متيقن واضح، ناشئ من غلبة الوجود، ناشئ من تعارف الممارسة الخارجية، ناشئ من كذا، أنا أقدر خارج عن المخارج، خارج عن التعارف، هذا من أقل يحرمين من الخارج. أولا أن يكون المتكلم بصدد في صدد بيان تمام موضوع أي حكم، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف على أن يضل عن المخاطر ويفهمه ما هو تمام الموضوع، هذا أولا فهم يعني وصل كلام الموضوع أولا، وثانيا وأن ما ذكره هو تمام موضوعه لا غيره، ثانيا
هو
لكن يفهم أن هذا هو تمام الموضوع،
يمكن ان يكون المتكلم في قبل بيان تمام موضوع الحكم واقعا، ولا لم يفهم المخاطب انه شنو تمام ان يوصل له تمام موضوع الحكم، صح؟ وان فهم ان هذا هو تمام الموضوع او شنو، فليس له غرض الا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، اللي قلنا بانه عباره عن موضوع الحكم بخمس صناعي، يعني واقع موضوع الحكم بين الخيار، سواء كان انه متعلم بعنوان تمام الموضوع او ما كان انه كذلك، حتى يحصل من قله الامتثال وان لم يكن مخلف تفصيل الموضوع شنو بحدوده يتشاءم شنو الموضوع الحكم. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر، لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه، فيجوز التمسك بإطلاقه. ليش؟ لأن لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع لوجب بيانه، يجب أن يبين أن هذا هو تمام الموضوع، وترك البيان اتكالا على وجود القدر المتيقن إخلال في الغرض، أنا ما حقق مراده، ما حقق غرضه، وهو تشهيد المقابل أن هذا هو تمام الموضوع، لأنه لا يكون مجرد ذلك بيانا، بيانا علما بكون القدر المتيقن هو تمام الموضوع، ليس بيان كون الشيء قدر المتيقن لا يعني انه هو تمام الموضوع كما هو، ليس قليل معنى ذلك، لا يكون مجرد ذلك بيانا بكونه تماما الموضوع، فاذا ليس على الاعتماد عليها، فاذا ما يفعل انه هو لم ينسى القرينه، فاذا ما نسى القرينه على التقييد لابد ان المراد شنو المطلق، واضح؟ لابد ان يكون مراد شنو المطلق، لانه عند عدم نسى القرينه على التقييد فان الواجب ذلك الحين ان يكون مراد هو شنو هو عدم التقييد اللي هو عباره عن المطلق. وان كان المتكلم في مقام البيان على النحو الثاني فانه يجوز ان يكتفي من المتكلم بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب ببيان تمام موضوعه واقعا، ما دام انه ليس له غرض الا ان يفهم المخاطب ذات الموضوع بتمامه لا بوصف التمام، اي ان يفهم المخاطب ما هو تمام الموضوع بالحمل الشايع، وبذلك يحصل التبليغ للمقال ان يفهم الذي فعله هو تمام الموضوع او الموضوع اعم منه ومن شنو من غير عن المواجب، لا يفهم ما هو ان يجي بالموضوع، يجوز المتكلم ان يقول مراد الواقع هو القدر المتيقن، وانا قد حصلت يعني تحقق الغرض عندما قلت في الغنم زكاة، لأن هذا راح يجيب شنو الزكاة، يقطع الزكاة في الغنم سائمة. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، واضح؟ في مقام المحاورة وكان هو تمام موضوعه واقعا يعني لحم الغنم، فإن وجود هذا القدر المتيقن كافٍ لانبعاث المكلف وشرائه المن للحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى. فلو ان المولى ليس له غرض اكثر من تحقيق موضوع حكمه فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن لتحقيق غرضه ولبيانه، ولا يحتاج الى ان يبين انه تمام الموضوع، هذا اذا كان بالنحو الثاني. اما لو كان غرضه اكثر من ذلك، بإن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، واضح؟ وأن الغنم المعلوفة لا يجب بها الزكاة، شنو اللي فهمه معنى تحديد السفينة أن هذا هو تمام الموضوع؟ هذا معنى أن العالم العادل يجب إكرامه والفاسق لا يجب إكرامه، معنى أن الغنم السائمة تجب بها الزكاة دون المعلوفة، مش صح لأنه يكتب بالقدر شنو؟ ها؟ واضح. فإذا ما صح لا لابد أن المراد يكون شنو؟ وأما إذا كان غرضه أكثر من ذلك بأن كان غرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه وغرضه أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه فلا يجوز له الاعتماد على قدر متيقن. قلنا متيقن ليس ما في دلالة على أنه تمام ولا المتيقن وإلا لكان مخلا بغرضه. فإذا لم يبين أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأطلق الكلام وقال في الغنم زكاة استكشف أن تمام موضوع هو المطلق الشامل القدر المتيقن وشنو وغيره لما يمنع من مرة فأنا نحول أول. إذا عرفت هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه هل أنه على النحو الأول أو الثاني في مقامه. والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني نظرا إلى أنه إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقتان فصاه ذلك بتحصيل مطلوبه وهو شنو
ذلك
فصاه ذلك عن الاعتماد على القدم الشيخ. ولا يجب عليه مع ذلك بيان أنه تمام الموضوع ليس في صدد بيان هذا. نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق تمام الموضوع هو المطلق فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على شنو على وجوده. فإن المولى دفعا لهذا التوهم يجب عليه أن المطلق أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه وإلا لكان شنو مخلا بغرضه. واضح. المتكلم يجوز له أن يعتمد على القدر المتيقن إذا كان القدر المتيقن هو شنو تمام موضوع حكمه لكن من دون اشتراط أن يكون غرضه هو بيان أن هذا هو تمام موضوع يعني يكون بالنحو شنو الثاني. فإذا كان موضوع حكمه هو القدر المتيقن يجوز له شنو يجوز أن يعتمد على هذا في مقام بيان أن هذا هو موضوع حكمه. أما إذا افترضنا أن كان تمام موضوع الحكم هو المطلق واضح تمام موضوع الحكم هو المطلق مو المقيد مو القدر المتيقن هنا يقول قد في اتحال المخاطب يتخيل أن هذا القدر المتيقن هو تمام الموضوع بين تمام الموضوع هو ياهو هو المطلق بحسب الفرض. في هذه حالة يجب عليه أن يبين بأن المطلق وإن كان يجوز الاكتفاء به والعمل به لكنه ليس هو تمام الموضوع واضح أن المتيقن ليس هو تمام موضوع الحكم بل تمام موضوع الحكم هو ياهو هو المطلق. هذا يجب عليه أن يبين مو من باب أنه هو في خدد أن يفهم الطرف المقابل شنو موضوع شنو شنو تمام الموضوع لا هو مو بالمصدر البيان النهائي واضح. لكن حيث أننا افترضنا أنه تمام الموضوع في الواقع هو ياهو هو المطلق هنا المخاطب راح يقع في واهم يقع في احتمال وهو شنو وهو أن تمام الموضوع هو القدر شنو متيقن في المكلف آمن. يجب عليه لأجل أن يرفع هذا التوهم أن يبين لترى القدر المتيقن ليس هو تمام. إذن هذا معناه شنو أنه بحسب النتيجة بحسب النتيجة أنه في النحو الثاني في النحو الثاني واضح في النحو الثاني إذا كان القدر المتيقن هو تمام موضوع الحكم ما يجب عليه أن ينصب أي شيء واضح. غرضه هو تحقق المطلوب في الخارج
يقدر يعتمد على هذا لتحقيق غرضه.
واضح.
شيء يفتهم من طرف المقابل يفتهم أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع يفتهم وواقعا هو قدر المتيقن بحسب الفرض هو شنو
تمام.
واضح. لكن إذا افترضنا أن تمام الموضوع في الواقع اللي المتكلم هو غرض بيان شنو هو تمام الموضوع هو المطلق، هنا حينما يقول في الغنم الزائمة زكاة ويعتمد على القدر المتيقن، هنا قد الطرف المقابل يتخيل يتوهم أن تمام موضوع الحكم هو القدر المتيقن، هنا يجب عليه أن يقع على التوهم وينصب له قرينة على ماذا؟ على أن موضوع الحكم ليس هو القدر المتيقن، هو شنو؟ مطلق. وقع العوار فيها قال نعم إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وكان تمام الموضوع هو المطلق، فقد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على شنو؟ على وجوده، فإن المولى دفعا لهذا الوهم يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه وإلا كان مخلا لغرضه. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع فإنه يعرف منه أن موضوعه هو ياهو، على من يفهم من هذه الفقرة الأخيرة، لأنه كان موضوعه هو المطلق إن لابد ينصر قرينة على أن تمام موضوعه هو منه هو المطلق، فإذا ما نصر يفهم أن قدر متيقن هو تمام موضوعه. هذا خلاف ما ذهب إليه في الكتاب مع تحقيق أبو ريحة، ولكن الشيخ المتعين لم يرتبع والأقرب للصحة من الكتاب ولا نقيل بذكر هذه تنبيه الثاني ليثبت بالإطلاق. تنبيه الثاني يتعلق ببحث الانصراف. لا إشكال أن بعض المطلقات عند سماعها الذهن ينصرف عند سماعها إلى ماذا؟ إلى بعض مصادق الإطلاق وإلى خصوص الإطلاق، الذهن ينصرف ما يعني الصورة التي تنطبع في الذهن عند سماع المطلق هي صورة الصحافة صورة بعض المصادق لا المعنى على إطلاقها، المعنى أن تتحقق في بعض المصادر فقط. من قبيل مثل المصنف يقول انصراف المس في آية التيمم والوضوء إلى المس بباطن اليد مع أنها مطلقة ومسح بباطن بس حفاظ في الآية الشريفة ذكر مثل حرم كذلك في آية الكلمة ذكر مثل مقتضى أطلاق أنه يعمل من اختباط المسكة يعمل مقتضى من ما نحن واضح. لكن الذهن ينصرف إلا لا حب القاطر من اختباط يعني ما ينقضى في الذهن بسم الله عند إجماع كلمة المس هو المس الخاص لا مطلق المس يعني المس باطن لفظ الدابة مع أنه مطلق الموضوع لكل ما يدق على الأرض ينصرف علما إلى خصوص ذوات الأربعة إلى خصوص ذوات الأربعة بل بعض ذوات الأربعة مو كل ذوات الأربعة الحمد متعارفة البغال هذا المتعارف لا مطلق الذوات الأربعة فضلا عن ماذا عن الإنسان هو أيضا بحجر اللغة دار يدق على أو الحيوانات الصغيرة التي تسحب تدق على ينصرف الذهن من سماع كلمة الدابة إلى حصة أو كلمة ما لا يؤكل لحمها الكلمة الواقع في الروايات كثيرا لا تصلي فيما لا يؤكل لحمها هذا ينصرف إلى غير الإنسان مما لا يؤكل لحمها هذا ينصرف إلى غير الإنسان ما لا يؤكل لحمه وإن كان بحسب اللغة يشمل الإنسان، لأن الإنسان أيضا لا يقل عقله، واضح؟ لكن عندما يصبح هذا الكلمة ينصرف الذهن من إلى غير الإنسان، واضح؟ ثم لا يقل عقله، هذا انصراف، هذا الانصراف هو اللي محل كلامنا فعلا. ارتباطه بالإطلاق هو هذا، أن انصراف الذهن إلى بعض الحصار هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ واضح؟ واضح يمنع من التمسك بالإطلاق. في آية التيمم قد يستدل بإطلاق على جواز النفس بباطل الظاهر فأطلاق هذا بلا إشكال. طب شنو المقيد إلها؟ هنا يجي هذا البحث، أن انصراف النفس إلى بعض الحصار يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا؟ إذا قلنا يمنع من التمسك بالإطلاق، لا يجوز التمسك بالإطلاق. الآية الشريفة لإثبات جواز المسح بظاهر الكلمة. وإذا قلنا أنه لا يمنع من التمسك بالإطلاق، ويبقى المخلوق على إطلاقه، ويبقى حجة في جميع الأفراد، وإن كان الذهن ينصرف إلى بعض الحصار، قال الرحمن المطلق يجوز التمسك بإطلاق حتى ينصرف إلى بعض الحصار. طبعا الجماعة المتأخرين فرقوا بين المناشئ الانصراف، يعني قالوا الانصراف حالة واضحة، واضح حالة ذهنية واضحة انه عند سماع المطلق الذهن تنطبع فيه فقط صورة الحقيقة الحاضرة لا صورة المعنى على اطلاقها. لكن هذا الانصراف، هذا التبادل كما نسميه بالاصطلاح، هذا الى مناشئ، واضح؟ يكون نبحث عن مناشئ هذا الانصراف. قالوا في بعض الأحيان ينشأ الانصراف من كثرة الاستعمال، يعني منشأ الانصراف هو كثرة استعمال اللفظ المطلق في ماذا؟ في الحصة الخاصة. بكثرة الاستعمال تحدث علاقة بين اللفظ المطلق وبين الحصة، العلاقة في طول علاقة اللفظ المطلق بمعنى الموضوع الأول، يقول هاي العلاقة تحدث علاقة جديدة ناشئة من كثرة الاستعمال، توجب شنو؟ توجب الانصراف، لأن الانصراف هو عبارة عن، يعني يكشف عن وجود أنس ذهني بين لفظ وبين شنو؟ بين معنى، واضح؟ فإذا كان اللفظ استعمل كثيرا في حصة خاصة، مضطرا يحصل هذا الأنس الذهني بين اللفظ المطلق وبين شنو؟ وبين الحصة الخاصة، وهذا الأنس الذهني هو اللي يجب الانصراف. هذا الأنس الذهني هو اللي يجب شنو؟ يجب الانصراف. واضح؟ إذا الانصراف منشأه الأول هو شنو؟ هو كثرة استعمال اللفظ المطلق في الحصة الخاصة، بحيث تحدث علاقة جديدة كما قلنا في طول علاقة اللفظ بمعنى الحقيقي الأول، تحدث علاقة بين اللفظ وبين شنو؟ وبين الحصة الخاصة، بحيث أن اللفظ علاقته بالحصة الخاصة أقوى من علاقته بشنو؟ ببقية الحصة، أقوى من علاقته ببقية الحصة، ولذا يجب هذا المنشأ. المنشأ الثاني أن يكون هو عبارة عن غلبة الوجود الخارجي، هذا من شأن غلبة الوجود الخارجي للحصة دون الحصة في الشنة، واضح؟ إذا قربنا أن الماء المطلق ما يوجد في الخارج منه هو ماء خاص، واضح؟ هو الماء المالح لأنهم يعيشون في منطقة مائية، أو الماء الحلو لأنهم يعيشون في منطقة ليست من حلو على البحار، والذهن ينصرف إلى الماء الحلو حينما يقول جيبي بماء، واضح؟ لكن منشأ هذا الانصراف ليس هو كثرة استعمال الماء في الماء الحلو، وإنما منشأ الانصراف هو غلبة الوجود الخارجي الماء بالحصة، هذا منشأ ثاني. منشأ الثالث تعارف الممارسة الخارجية في الخارج، تعارف الممارسة الخارجية للحصة كما في آيتي المسح، المسح صحيح ينصرف إلى المسح بباطن الكف، لكن لماذا ينصرف؟ مو لأن المس استعمل كثيرا فيما لا تنحس الخاصة، وإنما لأن المتعارف في الخارج ممارسة شنو؟ ممارسة هاي مو بشيء، لأنه هي اللي يقتضي طبع الإنسان، وهي أقرب وأسهل من المس ظاهرا شنو؟ المس الباطن الخاص أسهل وأقرب طبع الإنسان، يعد الإنسان المس الباطن كيف يتعارف لأنه يتعارف ممارسة الخارج تكون سبب المال حينئذ يقع الكلام في هذا الشيء أن الانصراف هل هو لا يفرق فيه بين المناشئ أو يفرق فيه بين المناشئ؟ الجماعة فرقوا قالوا إذا كان الانصراف ناشئ من السبب الأول كان ناشئ من كثرة استعمال اللفظ في الحصة الخاصة هنا هذا يمنع التغسل بالإطلاق، واما اذا كان لا ناشئ من كثرة الوجود في الخارج وتعارف الممارسة الخارجية هذا سموه بدوي عائلة قيمة يزول بمجرد الشنا مجرد ومجرد ان يتأمل الانسان بدوي صراحة ذهن صحيح ينصرف لكن ينصرف لانه الحصل كثير من وجود هذه هذا مو معنى ان المتكلم ما يريد غيرها واضح معنى يبقى الاطلاق لا اطلاقه يكون حجة الاطلاق لا يمنع خلاص من التمسك به في الاطلاق بخلاف ما لا ماشي من شنو من وجود علاقه خاصه قائمه بين اللفظ المطلق والحصه الخاصه من شيء الاول هاي العلاقة بنفس الشكل قرينة على ماذا؟ على إرادة شنو؟ حصة خاصة الشكل قرينة على إرادة الحصة الخاصة واضح؟ بعبارة أخرى يكون أشبه باللفظ الموضوع لمعنى في القديم ثم وضع علما لمعنى آخر واضح؟ بحيث كان اللفظ ظهوره في المعنى الجديد اقوى من ظهوره في المعنى شنو في المعنى القديم، وبعدين من يحمل اللفظ يا جاء بلا قرينة مع المعنى الجديد واضح يكون ظاهر في المعنى الجديد ما نحن فيه بالضبط من هذا القريب بالضبط بلا فرق بينهما اللفظ وين كان بحسب الوضع الاصلي موضوع للمطلق لكنه بعد حدوث العلاقه الخاصه بين الحصة الخاصة وبين اللغ يكون اللغ فهذا ما بدنا موضوع للحصة بالوضع العيني الناشئ من كثرة الاستعمال على الأقل نقول اللغ يكون ظاهر في هذا المعنى وإذا كان اللغ ظاهر لا إشكال في أنه يكون حجة فيه وهذا معناه أن اللغ ظهوره في الحصة نفس الانصراف نفس هذا الظهور يكون قرينة على إرادة الحصة الخاصة وإن كان الكلام شنو في حد نفس المطلق وعام ويشمل كل الحصر وهذا معناه انه يمنع من بخلاف ما اذا كان بدوي صراحه كثرة الوجود في الخارج لا هذا تمام الكلام في هذا البحث. قال التنبيه الثاني ما قلت